إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا في فصل يتعلق بمسائل ست تتعلق بمباحث الدين. وقفنا عند آخر الكلام في المسألة الثانية، وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان فيه. نقرأ ونعلق إن شاء الله بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى، فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها، بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات، حتى إن يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى، وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها، وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء، وهذا منافق يأتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم، أقول هذه أحوال الناس في الصلاة، فالناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في الطاعات. وضرب مثالا رحمه الله بالصلاة، وجاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة ليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلى آخره. فهذا يبين أن الناس يتفاوتون في الطاعات، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الناس يتفاوتون في الإيمان، فهذا دليل ومثال واضح لقضية تفاوت الناس في الإيمان وأصله، في الإيمان وأصله. وإذا ضرب المصنف رحمه الله مثالا لتفاوت الناس في الطاعات بالصلاة، فنقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا آخر لتفاوت الناس في الإيمان والطاعات في الصدقة. انظروا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بأي طريقة بيّن فضل إيمانهم، وأن الصحابة نفسهم الذين هم في زمنه صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الإيمان، مع أن كلهم يشترك في وصف الصحبة. قال: أما أنتم تاركي وأصحابي. هذا الكلام قالوا لمين؟ قالوا للصحابة. إلا صدر منهم شيء بالصحابة آخرين أقرب منهم إلى الرسول وأكثر إيمانا منهم، قال: أما أنتم تاركي وأصحابي؟ فوالله أو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تفاوت. وبعدين هنا الرسول لفت النظر إلى قضية، يعني قضية دقيقة، أن التفاوت ليس في هيئة الشيء، ليس في كمية الشيء، ولكن التفاوت في كيفية الشيء. أنت قد تصلي 10 ركعات ويأتي إنسان صالح يصلي بجوارك ركعتين بس، فالركعتين التي صلاها تفضل بحضور القلب، بالخشوع، بالإخلاص، بالتوجه، بالمتابعة، فتزداد في الكيفية عن الكمية. الآن الرسول يقول: لو تصدق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحيانا يكون التفاوت فيما يسده هذا العمل الصالح من الأمور لا يسدها ذاك العمل الصالح وإن كان كثيرا. كيف؟ أقول مد وقت الحاجة، وقت الحاجة واشتداد الفقر أفضل من مثل الجبل في وقت عدم الحاجة واشتداد الفقر. واضح؟ فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفاضل ويمايز بين الإيمان عن طريق الأعمال الصالحة من جهة معرفة مكانة الناس. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر القضية من جهة الصلاة، وكمان نذكرها لكم من جهة الصدقة، أيضا الحج، أيضا الصوم، أيضا كل الأعمال يتفاضل الناس فيها بحسب حالهم أثناء أدائها. كيف كانوا يؤدونها؟ هل هم على إخلاص؟ هل هم على صدق؟ هل هم على متابعة؟ هل هم على قصد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيها؟ هذه الأمور يتفاوت بها العمل الصالح. فإذا تفاوت العمل الصالح تفاوت الإيمان، تفاوت الإيمان. نعم.
هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد، متساوين ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح.
الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى أيضا. الصحابة خرجوا يقاتلوا في سبيل الله، وكان هناك مولى يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي أثناء الجهاد أو جلوسهم كان يفك رحل الرسول، فأتاه سهم فقتله، فقال أحد الصحابة: هنيئا له الجنة، شهيد في سبيل الله. فقال الرسول: لا، إن الشملة التي غلها لا تشتعل في قبره نارا. انتهى. هو وقف مع الرسول وبيفك السرج حق الرسول، حق دابة الرسول، جاءه سهم غادر فأصابه فقتله، فقالوا: هنيئا له الشهادة، شهيد في سبيل الله، قاتل مع الرسول وواقف مع الرسول ومع الصحابة. مع ذلك قال: لا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا. ولذلك القضية في تفاوت الإيمان بحسب الحاصل من فعل الإنسان، بحسب التوجه والصدق والإخلاص وأعمال القلب، هذه قضية يعني مقررة شرعا. والمصنف رحمه الله من ذكائه أنه استدل بهذه الأدلة، لأنها هي موضوع التفاضل، هي موضوع التفاضل. ولذلك لما ذكر الرسول فضل أبي بكر الصديق لم يذكر فضله بكثرة عمل، إنما ذكر فضله بأمر وقر في قلبه. فقد يكون أبو بكر ليس له مثلا معك إلا ركعتين، وإنت لك 100 ركعة مثلا، لكن الركعتين حقت أبي بكر أعلى وأفضل منك. لما؟ لإخلاصه ولصدقه ولتوجهه و و و و و وهذا عندك أقل 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 أقل. واضح؟
وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان. الناس
مثلا الرسول في الصوم قلنا الزكاة، الرسول في الصوم قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الناس يتفاوتون في هذا، هل يستوي حال الصائم الذي يقوم يؤدي الصلوات في وقتها وهو صائم في نهار رمضان ويعمل وأموره في أداء العبادة على حالها، مع إنسان آخر صائم يجمع الظهر مع العصر وينام ولا يقوم الليل ولا يصلي التراويح؟ هل يستوي حال الصائم الذي يصوم وفي كل أمره وفي كل حاله في الصوم مقبل على الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن الكريم ولا يصدر منه إلا اللفظ الصالح والكلام الطيب، مع آخر صائم لكنه لا يشغل وقته بقراءة القرآن، وإنما من قناة إلى قناة ومن إذاعة إلى إذاعة، ووقته ليس في الكلام الصالح، ما عنده تورع من أن يتكلم في فلان أو يطعن في فلان بغير وجه حق فيغتاب وينم ويكذب ويدخل في أمور الزور التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن هناك تفاضل، قد يكون الناس في البيت الواحد وينامون في المحل الواحد ويصومون، لكن هذا في الصوم خير من هذا. تفاضل يرجع إلى الأمور الداخلة، تفاضل يرجع إلى الأمور الداخلة. من أجل هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لي بركعتين متقبلتين، يعني الله تقبلها مني بس ركعتين. واضح؟ من أجل هذه المعاني. نعم.
الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، جزا الله خير. المصنف أجاد في الاستدلال وفي عرض المسألة بصورة قريبة جدا إلى الأذهان، جزا الله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
نعم، هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام، من مسائل الأسماء والأحكام. إيش يعني؟ أقول هناك أسماء وردت في الشرع، علق الشارع بكل اسم منها حكما، علق الشارع بكل اسم منها حكما، لا ينطبق هذا الحكم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، لا ينطبق هذا الحكم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، كلفظة الكفر، كلفظ الظلم، كلفظ الفسق، كلفظ البدعة، يعني كلفظ الإيمان، كلفظ الإسلام. مسألة الأسماء والأحكام، وهي من المسائل المهمة، وأكثر خوض الناس اليوم في مسائل الجرح والتعديل هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، مسائل الأسماء والأحكام. قد أطلق العالم اسما على الشخص أو على فعل الشخص، فيظن الطالب أنه بمجرد إطلاق الاسم انطبق الحكم، وهذا غير صحيح. طريقة أهل السنة والجماعة أن الاسم لا ينطبق عليه الحكم إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع، اللي هو تحقق إقامة الحجة حتى لو في الفسق. قد يفعل الإنسان الأمر الفسقي ويفعل الآخر الأمر الفسقي، فيكون من هذا فسق ويكون من هذا عفو. ليش؟ لأنه هذا لما فعله جاهل، ما يدري، ما يعلم أن هذا حرام، فهذا يؤثم عليه، وإذا كان عليه حد يعاقب به، وهذا لا يؤثم عليه، وإذا كان عليه حق حد لا يعاقب به. إذن القضية فيها فرق بين إطلاق الاسم وثبوت الحكم. إلا بيحصل اليوم من الأخطاء في مسائل الجرح والتعديل أنهم يثبتون الاسم ويثبتون الحكم مباشرة، خلاص هو كذا، الشيخ قال عنه كذا، انتهى، ثبت عليه الحكم. هذا خطأ، هذا لا ينبغي أن يتسارع فيه طلاب العلم، ينبغي أن نتأنى في هذه الأمور. نعم، هذا الذي عمله، هذا الذي قاله يسمى كذا، يوصف بكذا، لكن لا يلزم من ذلك أن يحكم عليه بكذا. إذا كان في الكفر، يقول بعض أهل العلم ليس كل من صدر عنه الكفر يثبت عليه حكم الكفر. في الكفر قد يصدر من الإنسان أمر ما ينتبه له، ما يدري عنه، ما يعي، ما يفهمه، جاهل، أو قد يكون مكره، أو قد يكون أخطأ. فتنتبه إلى هاتين النسبتين، الأسماء والأحكام. وهذه من أسباب المشاكل الحاصلة اليوم في الساحة العلمية والدعوية. خلاص كل من سمي باسم أو وصف بوصف جاء عليه الحكم، هذا غلط. شوفوا أهل الحديث الرواة يوصفون بالبدعة بكذا بكذا، لكن ما اتفقوا على أنهم كلهم يترك عنهم سماع الحديث أو لا يؤخذ عنهم. والتحرير أن من كان ضابطا يقبل منه الحديث لأنه ضابط، إلا إذا كان داعيا فإنه يترك، لا من أجل البدعة، إنما من أجل أن دعوته تظهر أنه قد غلب عليه الهوى واتباع الرأي هذا الذي هو عليه، مما قد يؤثر على ضبطه. طيب ليش ما حكموا ونفذوا الحكم وألغوا الرواية عن أهل البدع؟ قالوا لا، لأننا نحتاج أن ننظر، لعله وقع في هذه البدعة متأولا، لعله وقع في هذه البدعة مخطئا اجتهد وأخطأ، لعله وقع في هذه البدعة جاهلا. ما هي موانع؟ مانع الجهل، مانع الخطأ، مانع الإكراه، مانع إيش كمان؟ التأويل. هذه موانع تمنع من الحكم عليه. من أجل هذا ما طبقوا الحكم عليه مع وصفهم عليه بأنه صاحب بدعة، وإنما اختلفوا هذا الاختلاف، وكان الراجح كذا. من اللي أبرز هذه المسألة؟ كلمة على الهامش، من اللي أبرز هذه المسألة وحررها بهذه الصورة؟ لا، مو ابن حجر. اللي حررها بهذه الصورة المعلمي في قواعد الجرح والتعديل في مقدمة التنكيل، في قسم التنكيل، القسم الأول من التنكيل. التنكيل مقسم إلى 4 أقسام: قسم قواعد الجرح والتعديل، وقسم رواة الحديث، وقسم مناقصة مع الحنفية في 17 قضية، وقسم المسائل العقائد اللي هو بعدين طبع مفردا بعنوان القائد في معرفة العقائد. في قسم قواعد الجرح والتعديل لما ذكر الكلام عن صاحب البدعة ذكر هذا الكلام وفصل في هذا التفصيل وبين في هذه وجهة النظر، اللي هي الآن مشاكلنا الواقعة في الأسماء والأحكام ترجع إلى تحرير هذا الباب. ارجعوا إلى كلام العلامة المعلمي في قسم القواعد، قواعد للجرح والتعديل، من كتاب التنكيل في مسألة رواية صاحب البدعة، ارجعوا إليه، كلام محرر يوضح لك حقيقة منهج أهل الحديث في التعامل مع الرواة أصحاب البدعة. خلاص؟ طيب.
والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها.
هذا الكلام مشكل لكنه كله واضح. كيف مشكل؟ لأنه دخل كلمة الكفر. شوفوا قال والمراد بالفسق هنا الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا. نقول لك لا، هو يعني كفر أصغر كمان، يعني الكفر دون كفر. طيب إيش تستفيد من كلمة الشيخ الله يرحمه زي كذا؟ هذه ترى سئل عنها الإمام أحمد وأجاب بنفس الجواب. تستفيد من كلمة الشيخ هنا أن كل حديث جاء في وصف عمل أن من فعله أو وقع به فهو كفر، يعني كفر أصغر، ولا يكون كفرا أكبر إلا بضوابط معينة. وسئل عن هذا الإمام أحمد فأجاب بنفس الجواب أن كل ما ورد في الحديث من ذكر كفر فهو أصغر، ما تحمله على الأكبر حتى يقوم ما يستوجب ذلك. واضح؟ وهذه الكلمة طواها المصنف ضمن كلامه ولعله يبينها بعد ذلك. نعم.
فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث وغيره. وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين.
هذا مع قوله سبابه فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. ليش؟ لأنه زي ما قلت لكم القضية لا تثبت إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع. ما الذي يدريك أن هذا الرجل يعلم أن هذا لا يجوز؟ ما الذي يدريك أن هذا الرجل لم يكن مكرها، كان في حالة غضب أخرجته عن الإدراك؟ ولذلك القضية ليست بهذه السهولة. فلان قال في فلان كذا خلاص انتهى الموضوع. لا 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 لا، لازم تتأنى في هذا الأمر. فإن لا يلزم من ثبوت الاسم والوصف ثبوت الحكم. هذا له شيء، هذا له شيء. نعم، حال ثبوت الاسم والوصف، حال ثبوت الاسم والوصف لا نحتاج إلى أن نتكلم في الأمور الظاهرة المعروفة. مثلا من كان على طريقة الشيعة، من كان على طريقة الإخوان، من كان على طريقة البعثيين، من كان على طريقة الخوارج، من كان على طريقة المرجئة، من كان على طريقة الجهمية، نحن في الوصف لا نحتاج إلى إقامة حجة، خلاص نقول هذا القول هو قول الجهمية، قالوا كذا وقالوا كذا وهذا من قولهم، هذا قول المرجئة، هذا قول كذا الخوارج، هذا قول البعثيين، هذا قول الإخوان. الآن لما تشوف واحد يقول: ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وليعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، كده بالإطلاق بدون أي قيد، إيش راح تقول عن هذا الكلام؟ تقول هذا فكر إخوان، هذا كلام الإخوان. مين قاله؟ تقول فلان. تقول هذا عنده فكر إخوان، هذا عنده فكرة الإخوان كده على طول. لما يجيك واحد يقول لك: لا مانع من أن أتعاون مع الليبرالية والعلمانية والصوفية وكل المخالفين عشان أوصل للحكم، تقول هذه طريقة الإخوان، هذه ما هي طريقة أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ انتهى الموضوع. هل يحتاج أنك تقيم؟ لا. لكن لما تيجي تبى تنزل عليه الحكم وتبى توصفه خلاص وتنهي قضيته، تنظر في ثبوت الشروط انتفاء الموانع. بعض أهل العلم لما تكلم في هذه المسألة قال هذا منتفي عنه الجهل، لأن هذا أصبح من الأمور المعلومة الظاهرة الشائعة، فهذا منتفي عنه الجهل. فنقول نعم، لكن يبقى التأويل ويبقى الخطأ ويبقى الإكراه، تبقى ثلاثة موانع أخرى. نعم هو الآن لا يعذر بجهلهم لأن القضية ظاهرة، لكن تبقى ثلاثة موانع نتأنى ونشوف، لا نستعجل، لعله إذا رجع، لعله إذا نوقش، لعله إذا كذا، واضح. ولذلك يا شباب تعجبني كلمة ابن دقيق العيد اللي قالها في كتاب الاقتراح في معرفة مساء علوم الاصطلاح، يقول لما تعرض لمسائل الجرح والتعديل وصفة من تقبل روايته، يقول إن الكلام في الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها الحكام والذين يتكلمون في الجرح والتعديل. يقصد بالحكام يعني القضاء، الحكام لما تيجي في كلام العلماء يعني بها إيش؟ القضاء والذين يتكلمون. فالقضية ترى ما هي سهلة، القضية ما هي سهلة، تحتاج إلى علم وإلى تأني وإلى ورع وإلى تقوى وإلى معرفة وحسن تقدير وتدبير ومعرفة الأحوال الناس والبلاد وإلى آخره. نعم.
وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة أخوة الإيمان، ثم لم ينف عنهم الأخوة أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك. فقال في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
نعم. قد يقول قائل: يا أستاذ سلمنا، ماذا تصنع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ماذا تصنع؟ فأقول معنى هذا الحديث أنه من أحاديث الوعيد، أنه من أحاديث الوعيد، أي هذا عذابهما إذا شاء الله أن يعذبهما، وإلا هما تحت مشيئة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الحديث في ذكره أنهم في النار أنه من أحاديث الوعيد، وليس معناه أنهم كفار خالدين مخلدين في النار، إنما معناه أن هذا هو عقابهما إذا شاء الله أن يعاقبهما، وإلا هما تحت المشيئة.
ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتلا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة.
هذا الحديث حديث عظيم في فضل الحسن بن علي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما حصلت القضية التي حصلت بعد قتل علي بن أبي طالب، وسارت الولاية لمن؟ للحسن ابن علي، صار واليا لمدة 6 أشهر، كلمة على الهامش. بهذه 6 أشهر يكون خامس الخلفاء الراشدين من؟ الحسن ابن علي. كيف؟ من يقول؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة. تكون الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة. حسب العلماء مدة خلافة علي إلى موته، إلى قتله على يد عبد الرحمن بن ملجم، وجدوها 30 سنة إلا 6 أشهر. من تولى 6 أشهر؟ الحسن بن علي. ثم بعد 6 أشهر تنازل في الحكم للإصلاح، الإصلاح ذات البين، لكي يصلح ذات البين، بالحكم إلى معاوية. فبتمام 6 أشهر التي انتهت بتنازل الحسن بن علي تمت مدة الخلافة على منهاج النبوة. وجاءت خلافة ثانية وهي خلافة إسلامية، وهو بهذا يعتبر 6 الخلفاء الراشدين الذي خلف من قبله. طبعا معاوية بن أبي سفيان من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، قال: اللهم علمه الحساب والكتاب. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، موجود. فالخليفة 6 هو معاوية بن أبي سفيان. يأتي بعض الناس وبعضهم يقول لي ترى هذه واردة عن السلف، ما أدري والله، لكن عموما يأتي بعض الناس ويقول الخليفة 5 عمر بن عبد العزيز، وهذا فيه مغمز غير حسن، فإن صدرت من رجل من أهل السنة نقول ما انتبه لهذا المعنى، وإن صدرت من رجل ليس من أهل السنة فنقول لعل هذا المغمز هو الذي يريده. يريد أن يغمز في من؟ في معاوية. يريد أن يغمز في معاوية. فكلامه هذا خطأ. أولا، عمر بن عبد العزيز ليس هو 5 الخلفاء الراشدين. 5 الخلفاء الراشدين من؟ الحسن بن علي. هذه أول نقطة. ثاني شيء، ليس له أن يفضل عمر بن عبد العزيز وعهدي على عهد معاوية، لأن معاوية صحابي. ولما تكلم أمام عبد الله بن المبارك عن حكم معاوية وحكم عمر بن عبد العزيز، قال: كل الذي صنعه عمر بن عبد العزيز لا يساوي غبار نعل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نعرف قدر الصحابة ولا نستهين بهم. ولذلك قال أهل السنة: الطعن في معاوية بوابة الطعن في الصحابة. ولذلك لابد أن نقف موقف حاسم في هذه القضية. إيش اللي جابني؟ إيش أنا جيت هنا ليش؟ أيوة، قال: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. الشاهد قوله في الحديث من المسلمين، فإنه وصف كل الفرقتين بأنها، فدل ذلك: ألا لا يرجع بعضكم كفارا يضرب بعض رقاب بعض؟ إيش؟ كفر دون، وأنه على الأصل أنه الكفر الأصغر.
ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة، حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته.
هذا اللي احنا نقول ثبوت الشروط وانتفاء، هذا اللازم، هذا اللي ينبغي أن يكون، هذا اللي ينبغي أن يكون. يا ناس انتبهوا، ترى أنتم ماشيين بالطريقة ليست طريقة أهل السنة، ليست طريقة السلف، وتقولون أنكم سلفيين. لا، ما ينبغي هذا.
وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق.
نفاق دون نفاق. الرسول يقول: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من وجدت فيه هذه الصفات من المسلمين ففيه شعبة من النفاق، ولك أن تقول أنت نافقت في قولك هذا، في تصرفك هذا، لكن لا يكون كافر خارج من لا يكون متوعدا، لا يكون في حكم المنافقين الذين قال الله فيهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال الله تعالى في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
طبعا الكفر عند أهل السنة والجماعة الأكبر المخرج من الملة أنواع. النوع الأول كفر الإباء والاستكبار، وهو كفر إبليس. النوع الثاني كفر التكذيب والجحود. النوع الثالث كفر الإعراض والتولي. النوع الرابع كفر النفاق. كفر النفاق، هذه الأمور هي الكفر الأكبر عند أهل السنة والجماعة. والخامس كفر الإشراك. كفر الإشراك، هذه الخمسة هي كل ما يتعلق بالتكفير الأكبر: كفر الإباء والإعراض، كفر الإباء والاستكبار وهو الكفر الذي صدر من إبليس، الثاني كفر التكذيب والجحود، الثالث كفر الإعراض والتولي، الرابع كفر النفاق، الخامس كفر الإشراك. هذه الخمسة الأنواع هي الكفر الأكبر، هي الكفر الأكبر. فإذا وقع الإنسان فيها بثبوت شروطها وانتفاء موانعها فالإنسان يكون بذلك قد كفر كفرا أكبر. لا يصح أن يقال أن الكفر نوع واحد فقط هو التكذيب أو كذا، لا، الكفر هو مجموع هذه الأمور الخمسة، هو مجموع هذه الأمور الخمسة. قد يحصل بهذه الصورة، 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 الخمسة الأنواع. واضح؟ فالآن المصنف يذكر لك الكفر، فذكر الآية التي فيها: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي بإبائه واستكباره. نعم.
وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا كفروا يعني كذبوا وجحدوا، وأيضا أعرضوا وتولوا هم ودعوا الناس إلى الإعراض، فحصل هذا الوصف لهم بالكفر والحكم عليهم بأنهم من أهل النار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم.
ولذلك لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة من كلمة ظلم ما يشمل الأكبر والأصغر، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أنا معرض أن أظلم زوجتي، أن أظلم ولدي، أن أظلم خادمي، أن أظلم جاري، أن أظلم أي مسلم، أنا معرض لهذا وأنا إنسان وكل ابن آدم خطاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس هو هذا الذي أنتم ذكرتمه، أما سمعتم إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فقال هذا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسلوب الآية جاء على ما يسمى في اللغة مما خرج مخرج العام ويراد به الخاص، ثم أخذ هذا إلى الأصول وأصبحت مسألة من مسائل الأصول في بحث العام، أن من أنواع العام ما يخرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم. الذين قال لهم الناس، هل كل الناس ولا رجل واحد اسمه نعيم بن مسعود؟ رجل واحد. الذين قال لهم إن الناس، هل كل الناس ولا هؤلاء الذين تحزبوا؟ هؤلاء الذين تحزبوا. قد جمعوا لكم فخشهم. قال الشافعي: فهذا مما خرج، هذا مما جاء على العموم وأريد به الخصوص. نعم.
وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
لا، في آية نقصتها. وقال تعالى: والكافرون هم الفاسقون.
ما هي موجودة.
ما هي موجودة. أجل هنا في خطأ. نعم.
وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
ولذلك جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال: هؤلاء جاءوا إلى آيات أنزلت في الكافرين فأنزلوها في المسلمين، هذا الذي حصل. ولذلك هذا يعني استدلالاتهم في هذا الباب كلها من باب المحكم، من باب ترك المحكم واتباع المتشابه. والله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. لما وصف هذه الآيات بأنها أم الكتاب، الأم إيش دورها؟ يرد إليها صغارها وأولادها. فهذه الآيات أم الكتاب، ماذا نعمل مع غيرها؟ نقول يرد إليها غيرها. ولذلك العلماء يقولون حكم المتشابه أن يرد إلى المحكم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: المحكم ما لا يحتاج في معرفة معناه المراد شرعا إلى غيره، والمتشابه ما يحتاج في معرفة معناه أن ترده إلى غيره. فيصير على هذا المعنى كل آية لها معنى في الظاهر، لكن هذا المعنى الظاهر غير مراد وتحتاج تردها إلى غيرها، تكون هذه الآية من إيش؟ من المتشابه. هذه الآية من المتشابه. نعم.
فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون.
راجعت كتب الفرق ونظرت في فرق الخوارج، رأيت الخوارج منهم من يقول بأن من وقع في الكبيرة كافر، ومنهم من يقول من وقع في الذنب حتى ولو صغيرة كافر، لكن اللي اشتهر عندنا أنهم يكفرون فقط من وقع في الكبائر، وإلا في من فرق الخوارج من يكفر حتى بالصغائر، لأنه يعتبر هذا كله ذنب ينقص الإيمان، فإذا نقص الإيمان بطل، لأنه عندهم الإيمان كل لا يقبل التجزي. نعم.
وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا.
المعتزلة قولهم أرادوا أن يخالفوا الخوارج، فقالوا: أصحاب المعاصي لا نقول أنهم في الجنة أو في النار، طيب إيش نقول؟ نقول أنهم في منزلة بين المنزلتين، خلاص في منزلة بين المنزلتين. طيب ما مآلهم؟ قال: ثم مآلهم إلى النار. فأصبح كلامهم في النهاية مثل كلام الخوارج، أصبح كلامهم في النهاية مثل كلام الخوارج، أنهم يكفرون أصحاب الكبائر أو المعاصي، لأنهم يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين، ثم يجعلون مآلهم في النهاية إلى الخلود في جهنم، إلى الخلود في جهنم. نعم.
وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافات، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوف النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية.
إذن هم لا يفاضلون بين الناس في الإيمان، لكن يفاضلون. طب الأعمال؟ يقول نعم يتفاضلوا في الأعمال، لكن لا يتفاضلوا في الإيمان. شو التناقض الآن؟ فيجتمع في قولهم أن هذا الإنسان سارق، زاني، كذا، لكنه في الإيمان كإيمان جبريل وكإيمان كذا وكذا، يعني كامل الإيمان مع أنه أعماله بهذه الصفة. واضح؟ فصار في كلامهم تناقض. نقف عند هذا الحد ولا؟
طيب. أحسن الله إليكم. هؤلاء مجموعة من الإخوة يقولون نحن جينا من بلاد الغرب فأوصنا بارك الله فيكم.
واحدة مرة أنا سألت عن مثل هذه الموضوعات، فقلت هذا من أصعب الأشياء، أنا لما أعرفكم ولا أدري إيش أحوالكم ولا أدري إيش موضوعكم ولا أدري إيش قضيتكم، بماذا تردون؟ خلاص أوصيكم أنكم عرفتم الإسلام فاتقوا الله والزموا ما أنتم عليه من اتباع أهل السنة والجماعة، وصلي اللهم على محمد. يعني أحيانا بعض الأسئلة كذا تأتي.
أحسن الله إليكم. يقول نريد منكم تفصيلا في مسألة الإيمان التي ذكرتم الأسبوع الماضي، حيث كثر الكلام فيها، وكيف نفرق بين كلام الحدادية وخوارج العصر وبين كلام أهل السنة.
أي مسألة؟
مسائل الإيمان التفريق.
يعني. أي مسألة؟ أي مسألة بالضبط؟ أي مسألة؟ عموما أنا في الدرسين السابقين تكلمت عن مسائل الإيمان وفصلت ووضحت. ها؟ الاستثناء في الإيمان؟ ها؟ حديث البطاقة وحديث الشفاعة هذا غير الاستثناء، هذه مسألة ثانية. طيب، أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة. فما يصح أن الإنسان تقول أنه مؤمن بدون عمل مع القدرة وعدم المانع، لابد أن تكون لديك قدرة على أن تعمل، فإذا تخلف عنك العمل مع القدرة وعدم المانع فأنت هنا عندها تدعي الإيمان ولست بمؤمن. هذا هو أصل المسألة. وعبارة أهل السنة في هذا الباب أنهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة. هذا الكلام واضح. هذا الأصل الذي أصله أهل السنة وجاءت عليه أدلة ونصوص من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف، وحكى فيه بعض أهل العلم الإجماع، جاءت أحاديث تخالف ظاهره، مثل حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن الله عز وجل بعد أن يشفع الشافعون فيخرجون في النار من في قلبه أو من ليس في قلبه إلا مثقال حبة خردل من إيمان، يخرج الله عز وجل من الإيمان من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذه اللفظة صارت مشكلة، هذه اللفظة صارت مشكلة. أهل السنة والجماعة قالوا لا إشكال، هذه اللفظة هي من باب المتشابه ترد على المحكم، فالمحكم أنه لا بد أن يكون لهم عمل، أنه لا بد أن يكون لهم عمل. طب بماذا نصنع في هذه اللفظة والرسول يقول لم يعملوا خيرا قط؟ أقول أهل السنة تكلموا في هذا الحديث، ومن الذين تكلم في ذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقال المراد أنهم لم يعملوا خيرا قط، يعني كاملا، يعني وجد عندهم أصل العمل ولكن لم يستكملوه. قال ابن خزيمة جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 رجلا، قتل 99، فسأل أراد أن يتوب، فقال له رجل ليس لك توبة، فكمل به 100. ثم سأل يريد أن يتوب فأحيل إلى رجل عالم، فلما سأل العالم قال ما الذي يحجبك عن التوبة؟ لك توبة إن شاء الله، ولكنك بأرض سوء، يعني أنت تعيش بين أناس داعي المعصية بينهم كثير فتقع في المعاصي. أخرج من تلك الأرض واذهب إلى المدينة الفلانية أهلها أهل خير. في الطريق وهو ماشي خرج من تلك القرية ليتوب خلاص، واتجه لتلك القرية، في الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هو لنا، خرج تائبا ومات في الطريق. قالت ملائكة العذاب، انتبهوا للعبارة التي استدل بها ابن خزيمة، قالت ملائكة العذاب: هذا لم يعمل خيرا قط، هذا لم يعمل خيرا قط. قال ابن خزيمة: مع أنه عمل فإنه تاب وندم وخرج من بلده وهو في الطريق يريد أن يصل تلك، في الطريق مات، فهذا عمل ولا ما هو عمل؟ لكنه لم يستكمل، لم يصل إلى غايته. قال: فكذا قوله في حديث الشفاعة: لم يعملوا خيرا قط، أي لم يستكملوا عملا صالحا، لم يستكملوا. فلم يجعل الحديث مخالفا للأصل المقرر عند أهل السنة أنه لا بد من الإيمان، لا بد في الإيمان من عمل، وحمل الحديث على هذا المعنى، حمل الحديث على هذا المعنى من باب حمل المتشابه على المحكم. هذه المسألة المتعلقة بالإيمان، أرجو أن هي اللي تكون أنت تريد الكلام فيها، تكلمنا فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل من وقع في مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة أو أمر مجمع عليه يحتاج إقامة الحجة عليه والنظر للموانع؟
أنا دائما أتجنب الكلام في هذه المسألة، فقط أصل وأترك التجنب على أعيان المسائل. الأصل أن من وقع في أمر معلوم من الدين بالضرورة وكان حاله أنه يعلم بذلك ولا مانع يمنع من هذا وقامت عليه بقية الشروط، أنه لا يعذر بهذا. لكن مو كل إنسان في كل مكان وفي كل حال يكون هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة عندك معلوم من الدين بالضرورة عنده، فالقضية متفاوتة ومختلفة. ولذلك العلماء لما جاءوا يمثلوا على هذه المسألة، مسألة المعلوم من الدين بالضرورة ومسألة العذر بالجهل، مثلوا قالوا كرجل يعيش في جزائر بعيدة، يعني في أرض بعيدة لم تصل إليها الدعوة، إنما وصل إليه الإسلام فأسلم، ثم هو يزني ويشرب الخمر لا يعلم أن هذا حرام، وليس في المكان الذي فيه من يعلمه أن هذا حرام، فقالوا هذا يعذر، هذا يعذر. فالقضايا في مسألة العذر بالجهل أو قضية أنه معلوم من الدين بالضرورة مسائل عينية تختلف من شخص إلى آخر، لا تستطيع ضبط كل الأمور، لا تستطيع تحرير كل موضوع، يبقى فقط ما يثبت به أصل الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو الذي تستطيع أن تتكلم فيه أنه هذا تحقق عنده أصل الإسلام ولا ما تحقق عنده أصل الإسلام. واضح؟
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، هل يدل على النفاق الأكبر؟
يعني أنه توفرت فيه صفة النفاق الخالص، صفة النفاق الخالص، لكن لا يعني ذلك أنه منافق من الذين قال الله عز وجل فيهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأننا وجدنا ناس من المسلمين يحدث منهم مثل هذه الأمور، يحدث منهم مثل هذه الأمور، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، لكن مع ذلك نحن لا نقول أنه كافر خالد مخلد في النار، إنما نقول هذا كفر دون كفر، أي هو خالص في فعل هذا الأمر المفسق أو الذي هو صفة من صفات النفاق. والانتباه لدلالات الألفاظ النبوية ترى مهم، يعني مثلا أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: وسيكون ملكا عضوضا. هل معنى ملكا عضوضا أنه يعني هذا الذي يكون ملكا لا تصح إمامته وإمامته باطلة وحكمه بين الناس باطل لا سمع ولا طاعة له؟ طيب الملك العضوض حصل بعد معاوية بن أبي سفيان في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية، إيش معنى الملك العضوض؟ أنه تكون فيه الولاية لا بحسب الأصلح وكذا، إنما بحسب البيت المتولي، هذا صار ملك عضوض. طيب كل السلف الذين كانوا من الصحابة في عهد بني أمية لم يخرجوا ورأوا أن السمع والطاعة واجب على كل مسلم، وكذا في زمن الدولة الأموية الباقية، وكذا في زمن الدولة العباسية، وهكذا في الدول بإجماع أهل العلم. إذن ليس الملك العضوض معناه أنه لا تصح ولايتهم. بعض الناس يتكلم في هذه المسألة ويعرض كأن قضية الوصف بأنه ملك عضوض أنهم لا تصح ولايتهم، أنه لا سمع لهم ولا طاعة، وهذا خطأ. حتى الرسول لما ذكر خلافة على منهاج النبوة ثم ملكا عضوضا ثم كذا، ما كان في معنى كلامه أن هؤلاء لا تصح ولايتهم أو لا يصح لهم سمع ولا طاعة. فلا معنى لأن يشنع على النظام الملكي في الحكم بقضية الوصف بأنه ملك عضوض، خاصة إذا كان المتولين على النظام الملكي ممن يراعون إقامة شرع الله. هذه شوف كلمة عضوض كيف. خذ مثلا مثال ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء قال: إذا قال الرجل إذا أصبح ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. قام واحد قال: يا شيخ أنا قلتها لكن شوف أصبت بحادث سار لي كذا. فقل له: طيب وبعدها إيش سار فيك؟ سار فيك شيء؟ قال: لا الحمد لله الأمور طيبة. قلت: إذن لم يضرك الحادث. قلت له: هذا معنى الحديث. الرسول قال لم يضره، ما قال ما يصيبه. الرسول قال لم يضره ولم يقل لم يصبه، ما قال كذا الرسول. الرسول قال كذا، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. الرسول قال لم يضره، ما قال لم يصيبه. انتبه، قال لم يضره. ما انتبهوا لدلالات الألفاظ النبوية.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، يقول السائل: استلام الحجر بعد ركعتي الطواف في العمرة إذا لم يمكنه، هل الإشارة له تلزم؟
ما ورد، إنما وردت الإشارة وأنت بمحاذاته أثناء الطواف، أما بعد الطواف ما أتذكر أنه ورد. كان الرسول يشير إليه كلما حاذاه، يشير إليه كلما حاذاه. وورد أنه قام واستلمه، قام واستلمه. وما ورد أنه كان يشير، أو فهذا إذا زحمه الناس أثناء الطواف، هذا الذي أذكره والله. فإن ثبت في الحديث أن الرسول أشار إليه في حال زحام الناس بغير أن يكون على طواف، فهذا دليل على أن هذا يشرع. لكن أنا ما أستحضر شيء في هذا الآن. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.